عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، يعني البقرة، آل عمران والنساء، ثم خمس، خمس سور أيضا بعد هذه الثلاث، وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر، ثم جزء المفصل وحده. ولا شك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يوافق في ترتيبه ما في اللوح المحفوظ، وثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من كلاب من حفظ القديم. تأملوا كيف ذكرها على الترتيب الموجود بين أيدينا في المصحف. والإخوة، من الحرمان والله أن يموت الإنسان من هذه، يموت الإنسان ويذهب عن هذه الدنيا ولم يطلع على شيء من هذا التناسب البديع في كتاب الله جل وعلا. ولما نرى نجوما أو مجرات متناسبة متناسقة كما نرى في بعض الصور الفضائية، تشعر بالانبهار وتسبح الله جل وعلا. كيف لا؟ والله تعالى أقسم بحسن نظام النجوم كما قال جل وعلا: والسماء ذات الحبك، خلق الحسن، ومن ذلك ما فيها من نجوم. بل الواحد منا ربما يرى شجرة الموز في تناسق ثمارها فيشعر بشيء من العجب. والله تعالى يقول ممتنا على أهل الجنة: وطلح منضود. وترى الرطبات في طلعها كأنها صفت رطبة رطبة بحساب دقيق. قال الله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد. بل ربما يأسر ناظريك عقد منضود من لؤلؤ مكنون من صنع البشر، فكيف لا تقف مع كلام الله جل وعلا والتناسب الجميل الذي في كلام ربنا جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا بعظمة القرآن الكريم وإقبالا عليه. والحافظ للقرآن إذا سمع شيئا من هذه المقاصد والمناسبات تفتح له بإذن الله آفاقا واسعة في تدبر القرآن. ومن لم يكن حافظا للقرآن واستمع إلى شيء من هذا التناسب الجميل في كتاب الله عسى أن يزداد إيمانا بعظمة القرآن وجماله، فيقبل على كتاب الله جل وعلا ولا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم الذي بين يديه. تأملوا في جمال افتتاح القرآن في سورة الفاتحة، كيف افتتحت بكلمة الحمد: الحمد لله رب العالمين، التي تثير المحبة في قلب العبد، تتذكر نعم الله تعالى عليه. الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة التوحيد، نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة المال والأهل، فتشعر بمحبة الله من أول كلمة تناجي بها ربك في كلامه. هذه السورة تحقق الغاية التي خلقنا لأجلها: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة أم القرآن، جمعت مقاصد القرآن، كل القرآن يرجع إلى الفاتحة، فاشتملت على التوحيد في بدايتها، ثم الرسالة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم الجزاء، جزاء الذين أنعم الله عليهم، وجزاء المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. فيسأل سائل يقول: ما هذا الصراط المستقيم؟ فتأتي سورة البقرة تشرح الإسلام من أوله إلى آخره، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهي سورة الإسلام تشرح الإسلام، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الصيام، فيها الحج، فيها الصدقات وتحريم الربا، شيء من أحكام البيوع، فيها النكاح، فيها الطلاق، فيها الرضاع، فيها العدة، فيها الجهاد، مع حثها على الاستسلام لله جل وعلا. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وتأمل في اسمها سورة البقرة، لأن هذه القصة تحذر من العناد والتعنت الذي عند اليهود. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فتحذر هذه القصة من العناد المضاد للاستسلام لله جل وعلا. وترسخ هذه القصة اليقين بالبعث والإيمان بالغيب الذي هو قاعدة هذا الدين، الذين يؤمنون بالغيب، وهو قاعدة الاستسلام لله جل وعلا. وتختم باستسلام المؤمنين لله جل وعلا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تأتي سورة آل عمران تكمل سورة البقرة، فهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. فسورة آل عمران أبطلت شرك النصارى كما أبطلت البقرة تعنت اليهود، فبينت أصل خلق المسيح عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف سميت بآل عمران هذا البيت المبارك. ففي هذا تثبيت للمؤمنين ودفع للشبهة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتأمل كيف ذكر الله تعالى فيها آيات في غزوة أحد، لما انهزم المسلمون احتاجوا إلى التثبيت ودفع الريب عن قلوبهم، فجاءت هذه الآيات في هذه السورة التي هي تكميل وتثبيت. واختتمت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاءت سورة النساء تكمل الأحكام التي في سورة البقرة، فاهتمت بأحكام الصلات، وذكر الله تعالى فيها أولى من تراعى أو تحفظ حقوقه ممن نصله وهو الضعفة من النساء واليتامى. قال وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فبنيت هذه السورة على إقامة الرحمة والعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قسمت المواريث بالعدل، وهكذا تتأمل في آياتها. ثم جاءت سورة المائدة تكمل الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الله تعالى فيها حد الحرابة والسرقة وتحريم الخمر والصيد والأيمان، ومقابل هذا الكمال للشريعة أن يفي المسلم بعهد الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسميت المائدة بهذا الاسم لأن في قصة المائدة أعظم زاجر لنقض العهد. قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تلاحظ هنا تنتهي السور المدنية، تأتي بعد ذلك سورة مكية لأن الأحكام قد تكاملت، فترجع السور مرة أخرى لتقرير الأصل الأعظم في القرآن هو توحيد الله جل وعلا. فجاء سورة الأنعام وهي سورة تقرر براهين التوحيد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تأمل كيف ذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه في تقرير التوحيد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر المناظرة. واختتمت بتوحيد الله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسميت بسورة الأنعام إشارة إلى أن التوحيد ينبغي أن يكون في كل شؤوننا، حتى في الأنعام التي عاش عليها الناس في الماضي وكذلك في الحاضر لا بد أن يوحد الله تعالى فيها ولا يشرك بالله جل وعلا. في ذبحها لغير الله أو ذكر اسم أو ذكر غير اسم الله عليها. ثم مسألة المطعومات مسألة عظيمة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام والمشتبهات، قال بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فالإنسان إذا أكل ما لا يحل له مما ذبح لغير الله أو مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا يؤثر في قلبه. فلا بد أن تذبح هذه الأنعام على اسم الله جل وعلا ولله جل وعلا. ثم بعد تقرير البراهين جاءت سورة الأعراف تحث على اتباع ما أنزل الله، وهؤلاء الكفار يعرضون مع وضوح البراهين. ففي سورة الأعراف تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذار للمعرضين بمصارع الغابرين من الأمم الماضية: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ذكر الله تعالى في هذه السورة كثيرا من قصص الأنبياء إنذارا للمعرضين، وتأمل كيف ذكر فيها قصة الذي انسلخ من آيات الله واتبع هواه تحذيرا من اتباع الهوى حثا على اتباع الحق، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف ذكر الله تعالى معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في حوادث طويلة في هذه السورة، ويقول الله تعالى عن موسى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتأملوا كيف سميت بالأعراف، وأهل الأعراف يقفون بين الجنة والنار ثم يعفو الله تعالى عنهم ويدخلهم الجنة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيزيل الله تعالى الهم والقلق والخوف والحزن من قلوبهم، وهذا يتناسب مع معنى التسلية، مع مقصود التسلية والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يزيل الله تعالى الهم والغم والحزن والخوف عن قلوب الموحدين، حتى من حقق أدنى الدرجات وكان بين الجنة والنار. ثم بعد سورة الأعراف، بعد أن جاءت هذه السورة للتسلية والتثبيت، ولا يزال المسلم يدعو إلى الله جل وعلا حتى ينصره الله، فجاءت سورة الأنفال ذكر الله تعالى فيها النصر وأسباب النصر. وتأملوا كيف افتتحت بقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لأن أعظم سبب للنصر للإخوة تحقيق التوحيد والإخلاص لله والحذر من فتنة الدنيا. فلما حصل خلاف على الغنائم والأنفال جاء التحذير في بداية السورة التي تذكر النصر في غزوة بدر. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى تحقيق كمال الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حتى تعلم أن النصر إنما يكون بتحقيق الإيمان بالإخلاص لله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نرجع إلى ديننا، إلى تحقيق الإيمان والتوحيد حتى ينصرنا الله جل وعلا. وبعد النصر على الأعداء لم يبقى لموالاة الأعداء مكان، فجاءت سورة براءة للبراءة من المشركين وبيان فضائح المنافقين، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم حتى لم تذكر فيها البسملة لأنها براءة. ولكن مع ذلك تأمل في رحمة الله، غلفت هذه السورة التي فيها البراءة من المشركين غلفت بغلاف التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، واختتمت بأعظم رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تلاحظ إلى هنا قد انتهى مقصد عظيم، ثم تأتي سور بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يونس وهود ويوسف، ثم تخرج قليلا إلى الرعد، ثم ترجع إلى إبراهيم. تأمل إلى جمال هذا التناسق. هل خطر في قلب أحدنا لماذا ذكر الله تعالى سورة يونس، هذا الاسم، هذا النبي الكريم، لماذا خصه بالذكر في أول سورة يذكر فيها أسماء الأنبياء؟ تأملوا. تأتي السور الآن لتقرير التوحيد مع الرسالة. بعد أن قرر الله تعالى الأصل العظيم التوحيد، يأتي تقرير الأصل الثاني الرسالة. وتأمل في مقصد هذه السورة. هذه السورة الإخوة من أبرز مقاصدها أن الرسالة هداية، الله تعالى أرسل الرسل هداة، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. فمن هداه الله وكتبه من المهتدين فسيهتدي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأمل في هذه السورة كيف علق الله تعالى القلوب به جل وعلا، وسميت بسورة يونس. تأمل إلى دقة القرآن. فرعون آمن لما رأى العذاب كما ذكر الله في هذه السورة، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقبل منه، لأن الإيمان عند نزول العذاب إيمان اضطراري لا ينفع، ولكن قبل الله تعالى إيمان قوم يونس لما رأوا العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في هذه الدنيا. لماذا؟ علم الله ما في قلوبهم من صدق الإيمان فقبله منهم، حتى تعلم أن قبول الهداية وأساس الهداية إنما هو يرجع إلى الله جل وعلا. ثم إذا علمت أن الهداية إنما هي من الله جل وعلا، فما لك إلا أن تتوكل على الله في هداية الناس. ولذلك جاءت سورة هود تقرر هذه القاعدة، قاعدة التوكل على الله في الدعوة إلى الله. تأمل كيف افتتحت بقاعدة التوكل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم تأمل كيف سميت بسورة هود. لو تسأل نفسك ما معجزة هود، ليس هناك معجزة ظاهرة، ولكن قوم عاد قد عرفوا بجبروتهم وقوتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. تأمل نبي الله هود يقوم بمفرده أمام هؤلاء ويتحداهم، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا تعالوا واقتلوني جميعا ولا تتأخروا في ذلك. لماذا؟ من أين له هذه القوة العظيمة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وختمت السورة بقوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. جاءت سورة يوسف تقرر قاعدة التوكل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما يقصها ومع ذلك يكيدون له، يلقونه في الجب حتى ينسى ويبعد. والأمر لله، والله غالب على أمره. تأتي السيارة وتبيعه في مصر ويتربى في قصر عزيز مصر. امرأة العزيز تراوده لكن يعصمه الله جل وعلا، والله غالب على أمره، يسجن ظلما ويقول للساقي اذكرني عند ربك والأمر لله، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، الله غالب على أمره. ثم من السجن إلى الرئاسة والوزارة، والله غالب على أمره. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ثم بعد سورة يوسف تأمل تأتي سورة الرعد، كأنها وقفة تبين قوة براهين الرسل عليه الصلاة والسلام، برهان التوحيد قوي. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر، تقرأ فيها أدلة كونية عظيمة، براهين قوية كالرعد القوي، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذه البراهين معتمدة على علم الله الواسع، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تختم السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أهل الكتاب الذين عندهم العلم يشهدون أني رسول الله. ثم تأتي مرة أخرى سورة إبراهيم، وتختم أسماء السور التي تتعلق بالأنبياء بهذا الختام الجميل بإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام إبراهيم. فقوة إبراهيم لا تدع مجالا للشك في توحيد الله، فيأتي في السورة وضوح الرسالة، هذه رسالة واضحة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذه الهداية إنما تتضح، ومن أعظم أساليب الدعوة التذكير بالنعمة، ومن أعظم وسائل الثبات على الهداية شكر النعمة، فبرز موضوع شكر النعمة والثبات في سورة إبراهيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر نعمة الله تعالى ثبته الله تعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وتأمل في دعاء إبراهيم في هذه السورة عليه الصلاة والسلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم تأتي سورة الحجر وهي متناسبة مع هذه السور، سميت بهذا الاسم، والحجر مساكن قوم صالح عليه الصلاة والسلام ثمود، فيها التحذير من طول الأمل، لأن الذي صد الناس عن اتباع الرسل طول الأمل والاقتراب بالدنيا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وتأمل كيف سماها الله تعالى بهذا الاسم الحجر، لأن هؤلاء غرهم طول الأمل والأمن في مساكنهم، كما قال الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الرجفة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك تأتي سورة النحل ولما حذرت سورة الحجر من طول الأمل جاءت سورة النحل ففيها تحقيق الوعيد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم تأملوا مع تحقيق الوعيد تأتي هذه السورة تدعو الناس إلى توحيد الله للتذكير بنعم الله جل وعلا. فأعظم نعمة نعمة الوحي كما قال الله تعالى في أولها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والله تعالى ما ذكر الشفاء في القرآن إلا للقرآن والعسل، فهو من أعظم النعم. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوصفه بقوله شاكرا لأنعمه عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت سورة الإسراء تذكرنا بأعظم نعمة، نعمة القرآن الكريم الذي مقصوده توحيد الله وتسبيح الله. إن كانت الإسراء آية عظيمة ومعجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعجزة الخالدة القرآن الكريم. ولما تولى بنو إسرائيل عن إقامة الكتاب انتقلت السيادة إلى هذه الأمة التي تقيم القرآن الكريم. فتأمل في هذه الحقائق في هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم الحديث كله عن القرآن والتوحيد: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وتختم بقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيأتي الامتثال مباشرة في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طعن اليهود والمشركون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لما سألوه عن الأسئلة الثلاثة: عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين. جاء الجواب عن الروح في سورة الإسراء، لأن آية الإسراء تتعلق بالملكوت الأعلى القدسي، والروح تناسب العالم العلوي. ثم جاء الجواب الدامغ عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف. هذا الجواب الدامغ الذي فيه تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعظم سور القرآن. وهذه السورة تأملوا كيف أن اليهود والمشركون زعموا أن عندهم شيئا من العلم ويختبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة حتى يعجزوه، فنزل القرآن بالجواب الشافي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم بيّن جهلهم، هؤلاء الذين يزعمون العلم، بيّن جهلهم في أصل الأصول في توحيد الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف، فإذا هي نموذج رائع لتحقيق التوحيد والثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وهؤلاء يسألون عنهم وهم يشركون بالله. ثم حذرت من فتنة الدنيا في قصة صاحب الجنتين ومن فتنة إبليس، لأن هذا هو الذي يمنع الناس عن اتباع الحق. ثم تأمل كيف قدم الله تعالى قبل الجواب عن قصة ذي القرنين، قدم بقصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسألوا عنها. ذو القرنين ملك سافر لتحقيق توحيد الله والدعوة إلى الله جل وعلا، وموسى عليه الصلاة والسلام هنا يسافر لطلب العلم. وهذه القصة فيها تعريض بهؤلاء اليهود هم يزعمون أن من شرط النبي أنه يعلم المغيبات. إن كنت لا تعلم يا محمد الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة فأنت لست برسول. فبين الله تعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو نبي بني إسرائيل. فإن طعنتم في نبوة محمد بأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم هذه القصص فيلزمكم أن تطعنوا في نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه القصة فيها حث على التواضع في طلب العلم. فموسى عليه الصلاة والسلام هو أعلى منزلة من الخضر، ومع ذلك يطلب منه أن يتبعه حتى يعلمه. فكان الأولى بهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه. ثم تأتي سورة مريم تكمل هذا المقصد من تنزيه الله تعالى عن الشرك. لما أجاب اليهود عن أسئلتهم أبطل شرك النصارى. أول كلمة قالها عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله. قرر الله تعالى التوحيد في هذه القصة في سورة مريم، وامتلأت السورة بذكر الرحمة. فالله تعالى ليس له ولد، لكن لا يعني هذا أن لا يكون له أحباب وأولياء وعباد مقربون. فظهر في هذه السورة تقريب الله تعالى لأصفياء وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم هذه الزلفة والدرجة العظيمة والقرب من الله تعالى إنما تحصل على هذه الدرجة العظيمة وتسعد في الدنيا والآخرة وترضى بطريق القرآن. فجاءت سورة طه تبين أن طريق السعادة طريق أولئك المقربين إنما هو طريق الإيمان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جوها جو الأنس والرضا والطمأنينة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأيد الله تعالى موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ويقول الله تعالى في آخرها لنبيه صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال الله تعالى في آخرها فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أو نعم. هذا في آخر الأنبياء. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم تأتي سورة الأنبياء تكمل هذه المقاصد من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة على اسمها الأنبياء تدفع الشبهة عن الأنبياء، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهي موعظة عظيمة توقظ الناس من الغفلة كما يوقظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الناس من غفلتهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وتأمل في قصة إبراهيم في هذه السورة كيف كسر الأصنام حتى جعلها جنابا فاستيقظوا من غفلتهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. فسورة الأنبياء توقظ من الغفلة، وفيها أن دعوة الأنبياء دعوة التوحيد. فجاءت سورة الحج تقيم التوحيد في واقع الحياة. فالحج عبادة عظيمة كلها مبنية على توحيد الله. فهذا البيت أسس على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو معلم التوحيد على وجه الأرض، إليه نصلي ونحج وتتعلق قلوبنا بالله جل وعلا، فنتوجه إلى الله بقلوبنا وبظواهرنا. ثم من إقامة التوحيد بالحج كذلك جاء في هذه السورة تقرير الجهاد في سبيل الله، يقام دين الله جل وعلا، واختتمت بقول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم تأملوا أيضا في فاتحتها كيف أن الحج يذكر باليوم الآخر، والله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كما قال في الأنبياء من قبلها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فجاءت الزلزلة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد سورة الحج تأتي سورة المؤمنون، فأيضا فيها تقرير الرسالة وأن البشرية لا تمنع من النبوة. فتأمل كيف كرر الله تعالى في هذه السورة عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما هذا إلا بشر يقولون عنه، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقال الله تعالى عن قوم صالح: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقالوا عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين، وقومهما لنا عابدون. ومن كمال البشرية يرتقي الإنسان في عبودية الله في الإيمان بالله جل وعلا. فتكميل البشرية إنما يكون بالتحلي بصفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فحقيقة الإيمان في الصلاة والخشوع فيها. تريد أن تعرف درجة إيمانك فانظر إلى خشوعك في صلاتك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. صفات عظيمة للمؤمنين، وذكر الله تعالى فيها خلق الإنسان، مبدأ خلق الإنسان، ثم نهاية حياة الإنسان بالموت. ثم تأتي سورة النور، فالإيمان نور، وجاءت سورة النور لتصلح المجتمعات وتنير الحياة، ففيها أحكام وآداب اجتماعية تقضي على الفاحشة، فيها حد الزنا والقذف، فيها اللعان، فيها حسن الظن بالمسلمين وعدم نقل الشائعات، فيها آداب الاستئذان وغض البصر والحث على الزواج، وفيها الحجاب وإخفاء الزينة، وتربط هذه الأحكام بنور الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. ثم مع الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة يأتي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام جدال المشركين وتعنتهم في سورة الفرقان، فهي دفاع وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أمام جدال المشركين. فالأمر واضح: نزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما هؤلاء يقولون: إن هذا إلا أفك افتراه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها. وإذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والحق واضح، وها هم عباد الرحمن في مقابل هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم تأتي سورة الشعراء زيادة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان عاقبة المكذبين، يذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء ويقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والقرآن أعظم آية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن تكفي هذه الآية، آية القرآن. أما ما عندهم من الشعر فهو أعلى شيء عندهم، ولكن لا وزن له في الحقيقة ولا قيمة له في الحقيقة. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم من التفكر في مصارع الغابرين في سورة الشعراء إلى التفكر في آيات الله الكونية في سورة النمل، لو تتفكر في هذه النملة لا خضعت لله. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا الهدهد يأتي إلى سليمان يدعو إلى توحيد الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ويختمها الله تعالى بقوله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ثم في سورة النمل ذكر الله تعالى قهر الظالمين بقوة الملك، ملك سليمان. فتأتي سورة القصص فيها قهر الظالمين بالمستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهي قصة عظيمة تورث اليقين بأن العاقبة للمتقين، وكل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. ثم تأتي سورة العنكبوت، كما ابتلي موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل وهم مستضعفون حتى نصرهم الله. فالبلاء سنة الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذكر الله تعالى فيها بلايا كثيرة، المسلم قد يضعف أمام البلاء فتتذكر أن كل ما سوى الله، كل ولي من دون الله فلا يغني شيئا، لا ينفع ولا يضر، كبيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيثبت المسلم أمام الفتن والبلاء، لأن كل ما سوى الله لا قوة له، كبيت العنكبوت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المبتلى الإخوة يحتاج إلى يقين في قلبه بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. فجاءت سورة الروم تقرر قاعدة اليقين في القلوب من خلال التقلبات واختلاف الأحوال. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا كان أمر مستحيلا في الواقع، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. تقرأ في هذه السورة تقلبات عجيبة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تظن أن اختلاف الأحوال يعارض الحكمة، بل كل شيء بحكمة. فجاء سورة لقمان تتحدث عن الحكمة، موعظة لقمان حكمة بليغة فيها العقيدة وتكميل الإيمان والعبادات والأخلاق والدعوة والآداب. وقررت السورة توحيد الله جل وعلا وشكره جل وعلا، لأن عين الحكمة بتحقيق العبودية لله جل وعلا. ثم تأتي سورة السجدة وتعزز هذا المقصد بالخضوع لله، تحقيق التوحيد بسجدة لا ترفع رأسك منها أبدا، وذلك باليقين بأصول الدين المثمر للخضوع لله جل وعلا. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تقرر اليقين بأصول الدين. ثم الخضوع واليقين يوم القيامة ما ينفع، الذي ينفع الخضوع هنا في الدنيا واليقين بالله في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفع. إنما المؤمنون الذين، أو قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم تأتي سورة الأحزاب ترسخ التسليم لله جل وعلا تسليما تاما، حتى في المواقف الحرجة. غزوة الأحزاب غزوة كما قال الله تعالى فيها زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، تسليم لله جل وعلا. يقول أهل النار في هذه السورة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم هذا الخضوع والتسليم إنما يكون لله لكماله جل وعلا في ملكه وعلمه وقدرته. فجاءت سورة سبأ وفاطر تقرران هذا المقصد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. ذكر الله تعالى ملك داود حث على الشكر، اعملوا آل داود شكرا. وذكر مملكة سبأ وذكر زوالها لأنهم جحدوا نعمة الله. والملك لله وحده، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وتأتي سورة فاطر تقرر كمال قدرة الله جل وعلا في خلق المخلوقات المختلفة المتنوعة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وما يستوي البحران هذا عذب سائغ شراب وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وهكذا كما قال الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأتي سورة ياسين تقرر الرسالة والبعث، لأن السورة المتقدمة قررت توحيد الله بكمال قدرته وملكه وعلمه، فكملت هذه المقاصد الثلاث سورة ياسين بتقرير الرسالة مع البعث. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم. تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها القرية التي أرسل الله تعالى إليها ثلاثة من الرسل، هذا انفردت به سورة ياسين تقرر هذا الجانب مع تقرير البعث. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال الله تعالى فيها لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه الرسالة حياة للقلوب والبعث حياة للأبدان. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم رجعت سورة الصافات تقرر توحيد الله جل وعلا والتسليم التام لله بذكر افتقار الملائكة والنبيين إلى الله جل وعلا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. قال الله تعالى عن الكفار يوم القيامة بل هم اليوم مستسلمون. وذكر الله تعالى فيها قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فلما أسلما وتله للجبين، استسلام كامل لله حتى في ذبح ولده ففداه الله تعالى بذبح عظيم. تأتي سورة صاد بعد ذلك تحذر من الخصومة في الدين وعدم الاستسلام وتحث على الإنابة إلى الله بذكر إنابة الأنبياء في السراء والضراء. يقول الله تعالى فيها عن نبيه سليمان وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ويقول عن أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عليه الصلاة والسلام. حذرت من الخصومة، ذكرت خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد في بدايتها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وقال الله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم جاءت سورة الزمر لتفصل هذه الخصومة بين العباد فتقرر الحق، تقرر توحيد الله وعظمة القرآن. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل من دقة الجزاء أن الناس ينقسمون إلى زمر وجماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وتأمل كيف تختتم بمشهد عظيم يقرر توحيد الله جل وعلا، وترى الملائكة حافين من حول العرش سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي الحواميم، وهذه الحواميم في الحقيقة هي دعوة برحمة قبل أن يأتي القتال. فتأتي سورة غافر فيها جدال الكافرين بالبراهين، تحذر من الجدال في الدين، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ذكر الله تعالى فيها الجدال، وذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون الذي جادل قومه، لكن جدال يدعوهم فيه إلى مغفرة الله ورحمته. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، تدعونني إلى النار، تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. سميت بسورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب. سبحانك ربنا ما أرحمك. تأتي بعدها سورة فصلت، أيضا تدعو إلى الاستجابة للحق برحمة. تنزيل حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، ترى تفصيل خلق السماوات والأرض، كيف خلق الله في ستة أيام، ترى التفصيل في سورة فصلت. فلماذا لا تستجيبون؟ السماوات والأرض تستجيب، قال أتي طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ثم تأتي سورة الشورى مع هذه الدعوة الرحيمة إلى الاستجابة، لكنهم يعرضون، ففوض أمرهم إلى الله، إلى مشيئة الله، والذين اتخذوا من دون أولياء الله عريض عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وانشغلوا أيها المسلمون بالاجتماع لإقامة دين الله، وفوضوا أمر المعرضين إلى مشيئة الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما هؤلاء أمرهم إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قد يظن ظان أننا إذا فوضنا أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله أنه سيحل عليهم العذاب، أو أن الله تعالى لن ينزل عليهم رحمته. فقال جل وعلا في سورة الزخرف، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فالله تعالى أرحم الراحمين. فجاءت سورة الزخرف مرة أخرى تدعوهم إلى الله تعالى، وتكشف عن سبب الإعراب، تحذرهم من الاغترار بزخرف الدنيا. هذا الذي غر فرعون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. ثم جاءت سورة الدخان تحذر تحذيرا أكيدا، وتنذر من عذاب الله، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وجاءت سورة الجاثية تحذر أيضا، أو تدعو مع التحذير، تأتي الدعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، إلى آخر الآيات. هذا التفكر يجعل الإنسان يخضع ويجثو على ركبتيه لله جل وعلا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. سورة الأحقاف آخر سور الحواميم، الأحقاف كثبان الرمل المجتمعة. هذا المشهد يذكرك بمشهد الهلاك والدمار، كثبان رمل خاوية أو خالية من قومها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهي آخر سورة لسورة الحوامين، تدعو هؤلاء إلى الاستجابة قبل الهلاك. يا قومنا، حتى الجن يدعون إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم في آخرها قال الله تعالى: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم تأتي سورة محمد بالجهاد في سبيل الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، إلى أن قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولكن تأملوا كيف سمى الله تعالى السورة التي تتكلم عن الجهاد بسورة محمد. فهذا الجهاد لا كما يظن بعض الناس أنه سفك للدماء، لا، بل هو جهاد محمود. العاقبة ليس فيه قتل للأبرياء، ليس فيه قتل للأطفال، ليس فيه قتل للمسالمين، ليس فيه قتل للنساء، وإنما يقتل من يقاتل. ثم بعد الجهاد يأتي الفتح، سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فيها بشريات للمؤمنين. ثم بعد البشريات والنصر والفتح تأتي سورة الحجرات، فيها آداب تجمع القلوب، فبهذا نضمن استمرار النصر والفتح. لما تجتمع القلوب تحذر من نقل الشائعات، تحذر من السخرية، من سوء الظن، وآداب ترسخ الإيمان، ترسخ الإيمان بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم يأتي جزء المفصل، سورة قاف، موعظة قوية ترسخ البعث في القلوب وترسخ مراقبة الله جل وعلا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم تأتي سورة الذاريات تؤكد الإيمان باليوم الآخر وتحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، لأن التعلق بالرزق من أكبر الصوارف عن الاستعداد للآخرة واليقين بالآخرة. فأقسم الله تعالى في هذه السورة بأسباب الرزق: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورزق الله تعالى إبراهيم الولد مع انقطاع الأسباب، وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم تأتي سورة الطور تحقق من وقوع العذاب يوم القيامة: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. والطور هذا الجبل الذي كلم الله عنده موسى تكليما، واندك الجبل لتجلي الرب جل وعلا، فهو مظهر عظيم من مظاهر الهيبة والخشية لله جل وعلا. وتأمل في دعاء المؤمنين في هذه السورة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم أيضا في هذه السورة، سورة الطور، دفع الله تعالى الشبهات، لأن تحقيق وقوع العذاب يلزم منه إزالة كل شبهة وإقامة الحجة، فتجد في صفحة كاملة يزيل الله تعالى كل شبهة: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، إلى آخر السورة. ثم تبين، نكمل العقد في دقائق معدودة لأن ما بقي إلا سور معدودة. ثم تأتي سورة النجم، فانكشفت الشبهات وأقيمت الحجة، فتأتي سورة النجم فيها تحقيق للتقرير لصدق الوحي. تقرأ في أولها كيف أن الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه جبريل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر السورة. فالتوحيد إنما بني على هذا الوحي الحقيقي العظيم، أما الشرك إنما أقيم على أوهام لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الله في آخرها: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. تأتي سورة القمر كذلك تقرر التحذير أو تقرر نعم من قرب الآزفة والساعة: اقتربت الساعة وانشق القمر، فيها الإنذار: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. تأتي سورة الرحمن مع التخويف يأتي الرجاء والتذكير بنعم الله تعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، تعدد نعم الله تعالى على الإنسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأتي بعد ذلك سورة الواقعة لما ذكر الله تعالى الجنتين في آخر سورة الرحمن: جنة المقربين السابقين وجنة المقتصدين. بيّنت سورة الواقعة أصناف الناس الثلاثة يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، الظهار وإبطاله وكفارة الظهار، ثم جزء قد سمع يدور على مقصد الاجتماع. فلما الله تعالى شمل هذه الأسرة التي كادت أن تتفكك وأن تتشتت بكفارة الظهار، ثم حذر من المنافقين واليهود الذين يفرقون جماعة المسلمين، يتناجون بالإثم والعدوان. وجاءت سورة الحشر أيضا فيها طرد لهؤلاء اليهود، يهود بني النضير، وتشعر أن الله تعالى تولى هذه الغزوة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وذكر الله تعالى فيها صورة المجتمع المدني في تلاحمه واجتماعه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما هؤلاء اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم تأتي سورة الممتحنة فيها البراءة من الكفار والولاء والبراء، والذي يجمع قلوب المسلمين ويميزهم عن الكافرين. يأتي من نتائج هذه البراءة أن المرأة إذا أسلمت وظل زوجها على الكفر ماذا تفعل؟ فهاجرت المهاجرات إلى المدينة وقبلهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الامتحان. سورة الممتحنة فيها يعني معالجة هذا الأمر، وهذا فيه إظهار للولاء التام لله ورسوله والبراءة التامة من المشركين حتى في العلاقة الزوجية، فعلاقة الدين ورابطة الدين فوق كل رابطة. ثم تأتي سورة الصف على اسمها فيها الحث على الاجتماع لنصر الدين والجهاد في سبيل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لكن تأملوا كيف قال الله تعالى قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الصدق مع الله جل وعلا. فلن تجتمع هذه الأمة صفا واحدا إلا إذا صدقت مع ربها جل وعلا. لكما نرى اليوم جماعات متناحرة يقتل بعضها بعضا. ثم تأتي سورة المنافقين، المنافقون، تحذر من صفات المنافقين أو المنافقون الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين. وقال الله تعالى في آخرها: يعني الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه من صفات المنافقين، تعلق بالدنيا، هذه أعظم خسارة. فتأتي سورة التغابن تحذر من الخسارة العظمى، الغبن خسارة، خسارة العظمى تكون يوم القيامة، ذلك يوم التغابن. فجاءت السورة تقرر الإيمان بالبعث حتى يستعد المسلم للآخرة ولا يخسر في يوم التغابن. ثم قال الله تعالى في آخرها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أن الإنسان قد يخسر كثيرا من حسناته بسبب طاعته لزوجته أو ولده وأهله في معصية الله، يلونه عن ذكر الله، فحذر من هذه الفتنة الخفية. أما المال فحث على إنفاقه في سبيل الله حتى لا يخسر الإنسان. وتنتج عن هذه العلاقة، يعني العلاقة مع الأهل إما أن تكون على المشاحة وما يحصل وئام فيأتي الطلاق كما قال الله تعالى بعد ذلك سورة الطلاق. ولكن تأملوا من رحمة الله تعالى، ذكر حالة المشاحة والطلاق، وإذا بسورة الطلاق تأتي بآداب وأحكام في الطلاق تؤدي إلى الوفاق. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المتأمل في أحكام سورة الطلاق يجد كثيرا من الأحكام تؤدي إلى الوفاق. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حتى يحصل الوئام. ثم الحالة الثانية حالة المصالحة وحسن العشرة مع الزوجات، فجاء هذا في سورة التحريم في مؤامرة لطيفة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر في هذه المؤامرة حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، لم يسترسل في التوبيخ والعتاب. ثم تأملوا كيف أن المقصد الأعظم تعليق القلوب بالله بعلم الله. قال الله جل وعلا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ولذلك جاء سورة تبارك تقرر أن الملك لله، تقرر عظمة الله، ترسخ توحيد الله في القلوب، ترى قدرة الله في كل شيء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فتتعلق القلوب بالله، ولذلك كانت المانعة لأنها ترسخ التوحيد المنجي من عذاب القبر. ثم سورة القلم ترد مطاعن المفترين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تقرير التوحيد في سورة الملك يأتي تقرير رسالة، وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان خلقه العظيم: إنك قل نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وبينت سوء أخلاق هؤلاء، وذكرت قصة أصحاب الجنة تحذيرا من خلق البخل والكبر على المساكين والفقراء. ثم يحق الله الحق في سورة الحاقة كما رد افتراء الطاعنين، فيأتي اليوم الحق: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ حتى قال الله تعالى في آخرها: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إحقاقا للحق، إلى أن قال: فسبح باسم ربك العظيم. ثم هؤلاء يتعجلون ولا يؤمنون بالحق ولا يستعدون بل يستنكرون: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يتناسب هذا الوصف لله مع تسبيحه في آخر الحاقة. تحذر هذه السورة من العجلة في إنكار القيامة وعدم الاستعداد لها، هذه طبيعة الإنسان الفاسدة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم تأتي سورة نوح تحث على الصبر أمام العجلة، عجلة هؤلاء في الكفر وإنكار القيامة. أصبر على الدعوة كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تأتي سورة الجن فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: الجن أسلموا، إذا هؤلاء أعرضوا فهم الجن يقولون إن سمعنا قرآنا عجبا. والمزمل أعظم زاد الداعي قيام الليل: يا المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم تأتي المدثر تحث على الإنذار والدعوة إلى الله: يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهؤلاء لا يستجيبون للنذارة ولا يخافون، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. جاءت سورة القيامة تقرر البعث وحال الإنسان مع القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، إلى يعني أن قال الله تعالى في آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم تأتي سورة باسم الإنسان كما تكرر هذه الكلمة تكررت في سورة القيامة. فتأتي سورة باسم الإنسان فيها دعوة لطيفة للإنسان للإيمان بالآخرة، فيها ترغيب له. ما ذكر الله آية العذاب فيها إلا في آية واحدة، إن أعتدنا للظالمين، قال هل أتى على الإنسان، تم في بدايتها لطف الدعوة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للظالمين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج وكافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخر الآيات كلها في نعيم الجنة. ثم في المقابل تأتي سورة المرسلات أيضا تقرر الإيمان بالآخرة، ومع الوعيد والويل للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، والمرسلات الرياح التي تأتي بالمطر الذي فيه حياة الأبدان فهو آية على البعث، والناشرات نشر الملائكة تنشر أجنحتها فهي صورة عظيمة تدل على قوة الله تعالى وقدرة على إنزال الويل والعذاب بالمكذبين. ثم تأتي سورة النبأ فيها زجر المكذبين عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وتقرر الإيمان بالبعث ببراهينه، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. تأتي سورة النازعات تهول من الأمر، والنازعات غرقا والناشطات نشطا في نزع الأرواح فإذا جاءت الطامة الكبرى. ثم سورة عبسة أيضا تأمل لما قال الله تعالى في آخر النازعات، قال الله جل وعلا في آخرها إنما أنت منذر من يخشاها، فذكر الله تعالى قصة ابن أم مكتوم أنه هو الذي يستفيد من الدعوة والنصيحة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثم أيضا استمرت السورة كباقي السور في تقرير الآخرة وتهويل أمرها، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، سورة التكوير، لماذا هذا الفرار إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أهوال الآخرة فأين تذهبون. تأتي سورة الانفطار أيضا فيها أهوال الآخرة لكن بدعوة رحيمة لطيفة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ثم قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذه الصحيفة ما حالها بعد موت الإنسان، سورة المطففين تأتي وتبين أن هذه الصحيفة تكون في سجين للفجار وفي عليين للأبرار، ويحاسب الله تعالى الإنسان على كل شيء حتى على التطفيف في الميزان. ثم تأتي سورة الانشقاق فيها الاستسلام لله جل وعلا، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وتذكر الإنسان بأنها للصحيفة بعد ذلك سيقرأها يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وتأتي سورة البروج فيها صورة رائعة من صور الاستسلام، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هنا في سورة البروج أقوام تشقق تتشقق أجسادهم بالنار استسلاما لله جل وعلا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وتأتي سورة الطارق أيضا تقرر من هذه الحقائق الإيمانية في سورة البروج، والله على كل شيء شهيد، فتأتي تقسم على هذه الحقيقة إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، تقرر أيضا الإيمان بالبعث وتبشر المؤمنين بالنصر مهما حرق هؤلاء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم غويدا، وهم يتجرؤون ويكيدون للدين. فتأتي سورة الأعلى فيها تسبيح لله جل وعلا، تقرير التوحيد في أولها ثم الرسالة في وسطها، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، ثم الجزاء في آخرها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ثم سورة الغاشية أيضا تحث على التذكر بيوم القيامة، تذكر شيئا من أهواله. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقال الله تعالى بعد ذلك في سورة الفجر، تأتي سورة الفجر ترسخ التذلل لله جل وعلا. سورة الغاشية فيها خشوع وذل يوم القيامة، فسورة الفجر تأتي تقول لنا إذا تذللوا لله وانكسروا له في الدنيا قبل الآخرة. فذكر الله تعالى من تكبر بقوته وملكه ودنياه، قوم عاد ثمود وفرعون، ويعني رسخت يعني التذلل. تأمل كيف أقسم الله تعالى فيها بالليالي العشر من ذي الحجة التي هي عبادة الحج القائمة على التذلل لله جل وعلا. وذكر الله تعالى حقيقة عظيمة في سورة الفجر. فأما الإنسان، هذه الحقيقة التي تجعل الإنسان يتكبر ولا يخضع لله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء. فيرسخ هذه السورة أن الدنيا دار ابتلاء. ثم تأتي سورة البلد ترسخ أن هذه الدنيا دار كبد ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. والبلد، هذا البلد الذي كابد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مكابدة في التاريخ في توحيد الله جل وعلا والدعوة إليه. ثم تأتي سورة الشمس تربط الآيات الكونية، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لتزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن المتأمل في هذه الآيات يزكي نفسه ويعظم الله جل وعلا. ثم تأتي سورة الليل تبين سعي الناس المختلف في تزكية نفوسهم، كما أن هذا الليل مظلم، هناك بعض الناس عمله هكذا مظلم كالليل من الشرك والمعاصي، والنهار المتجلي هكذا بعض الناس عملهم كالنهار المتجلي بالتوحيد والطاعة لله جل وعلا، إن سعيكم لشتى. ثم ختمت بجزاء الراضي الذي يعني كان سعيه في طاعة الله ولسوف يرضى. يذكر الله تعالى أعظم رضا للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هذه أصول النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي سورة الشرح تذكر كمال النعم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ثم تأتي سورة التين تذكر نعمة الله العامة على الناس بالرسالات في مختلف الأزمان، والتين والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، وطور سينين إشارة إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الله تعالى أول ما نزل من الوحي في البلد الأمين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعظم الله تعالى من شأن هذا الوحي بذكر الليلة المباركة التي أنزله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم يعظم من شأنه بأنه البينة التي ما كان أهل الكتاب والمشركون منفكين عن باطلهم وشركهم حتى تأتيهم البينة. ثم هذه البينة تبينت بها الأمور وتتبين الأمور يوم القيامة، إذا جاءت الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، تبينت الأمور وانكشفت الأمور. كل يجازى بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تأتي بعد ذلك أيضا سورة العاديات تقرر من هذا الجزاء الدقيق: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وتأمل في اسمها العاديات، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. هذه الخير وسيلة لنصر الدين والجهاد في سبيل الله. فالنعم ينبغي أن تشكر وأن تجعل وسيلة لنصر الدين ولطاعة الله تعالى استعدادا للآخرة. ثم ما حال الناس إذا خرجوا من قبورهم؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هل الناس استعدوا لها؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم يقول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من أعظم نعم الله تعالى نعمة العصر، الزمان، الوقت. من استغله فاز، ومن ضيعه خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر صفات الخاسرين في الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة. ثم ذكر نموذجا لمن اغتر بماله الذي جمع مالا وعدده، ذكر نموذجا لمن اغتر بالملك وحتى تجرأ وأراد أن يهدم بيت الله الحرام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وكما دفع الله تعالى عن المشركين الشر ورد عدوان أهل الفيل، جلب لهم الخير لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف بأمان، يحترمهم القبائل لأنهم أهل الحرم ودافع الله عنهم في عام الفيل. لكن هل شكروا النعمة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أما أنت يا محمد فأعطي وانحر، إن أعطيناك الكوثر خير العظيم والنهر في الجنة، فصلي لربك وانحر. لا كما يفعل هؤلاء من عدم شكر نعمة الله تعالى ودع اليتيم ومنع المسكين. قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قطع الكافر والمبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن نتبرأ من هؤلاء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. إذا حقق المسلمون توحيد الله جل وعلا والبراءة التامة أعزهم الله تعالى ونصرهم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحالة الأولى لما كان في مكة وحيدا ودعا على جبل الصفا، فقام أبو لهب وسبه، ما جمعتنا إلا لهذا، فدافع الله عنه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، حتى يزداد شكرا لله. فالإنسان بعد النصر والعزة إذا تذكر حاله الأولى، حال الذل والمهانة، شكر نعمة الله تعالى. ثم يختم القرآن العظيم بالمقصد منه بأصل الأصول بتوحيد الله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحتى تحافظ على هذا الخير العظيم الذي حصل لك من تلاوة القرآن، تدبره من أوله إلى آخره، لا بد أن تحفظ من الشرور. والشرور إما خارجية فجاءت الاستعاذة منها في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، خالق الإصباح، خالق الحب والنوى، يفرق الشر ويدفعه عنك، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لأن السحر والحسد من أخفى الشرور. وأما الشر الداخلي في نفس الإنسان إنما هو من وسواس الشيطان الذي هو أصل الشرور. فجاءت سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذا حفظت من الشر بقي لك هذا الخير ودار. وكلما تلوت القرآن ازددت إيمانا ويقينا وارتقيت في معارج الإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه. كما اختتم القرآن ب الاستعادة من شر الوسواس من الشيطان الرجيم، كذلك افتتح بالاستعادة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فعاد الختام إلى الافتتاح والبداية. فما أجمله من كلام وما أعظمه من قرآن أنزله الله تعالى إلينا شفاء ورحمة وهدى وموعظة. و سامحوني الإخوة على هذه الإطالة، ولكن هذا أمر لا يمكن أن نقف في وسطه حتى لا ينقطع هذا العقد المنظوم. وهذا شيء يسير، والله يا إخوة والله شيء يسير، من معاني القرآن العظيمة الجليلة والمقصد من هذه المحاضرة أن نزداد يقينا بالقرآن العظيم بجماله وحسنه وأسراره ولطائفه، حتى لا نضيع أوقاتنا في غير كلام الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.